أعوذ الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال ولا المباحات قبل الحيازة لا اللبن قال إلا لبن المرأة فيصح بيعه والمعاوض عليه مقدرا بالمقدار المعلوم أو المدة لعظم الانتفاع به. بعد ما ذكر الماتن في المسألة الأولى في تمهيدها بأن شرط المبيع أن يكون ذا منفعة غالبة، ليس أن يكون ذا منفعة، لابد أن يكون منفعته منفعة ماذا؟ غالبة. هذا الشرط، يعني لا يكفي أن يكون مقصودا للعقلاء، بل لابد أن يكون له قصد غالب. هذا الغلبة لابد شرط عند العلماء بدعوة أنه لولا الغلبة لما كان للعين مالية. يعني إذا كل عين ليس لها منفعة غالبة لا تصير الأمور بلحاظ المنافع النادرة ماذا؟ مالا، حتى لو كانت منافع معتد بها عقلائيا لكنها منافع نادرة، فحينئذ لا تصير الأعيان بلحاظها مالا. وأقع محل مشكل هذا الكلام. نحن بس أن نفتح المنافع النادرة على قسمين. في منافع نادرة غير ملحوظة للعقلاء، مثل ماذا؟ مثل مثلا أن تجعل الخنزير لكي تسند فيه ماذا؟ هذا الحائط. أو مثلا تشتري هذه الانتفاع بالمدفأة لرميها عليك، هذا نوع منفعة أو مش منفعة؟ منفعة، لكنها منفعة غير مقصودة للعقلاء. مثلا كان سابقا ساقية في ماء كثير، سد ماذا؟ من سد بخنزير أو مشاكل ذلك حتى نسد الساقية. هذه منفعة يمكن الانتفاع بها بالخنزير، لكن هذه منفعة شو نسميها؟ منفعة بنظر العقلاء كالمعدومة. إذا كان مقصود العلماء من أنه شرط المنفعة الغالبة في مقابل مثل هذه المنافع، كلامهم صحيح، فإن هذه بالواقع ليست منافعا، هذه بالواقع ليست بمنافع. لكن عندنا منافع نادرة، منافع نادرة من قبيل خواص الأشياء، اللي هو تعبيرهم خواص الأشياء، هي منافع نادرة. هذه منافع نادرة مو منافع معتد بها، هذه منافع عقلائية معتد بها. ودعوة بأنها لا تصير العين مالا، أول الكلام تصير العين مالا فعلا. لذلك ينبغي التفصيل ما بين المنافع النادرة التي لا يعتد بها العقلاء وبين المنافع النادرة التي يعتد بها العقلاء ولو في ظرف من الظروف. تلك المنافع النادرة التي لا يعتد بها العقلاء أبدا، نعم هذه لا تصير العين مالا. أما المنافع التي يعتد بها العقلاء ولو في ظروف خاصة كمثلا الباراشوت مثلا أنت ذكرتها، هذه منافع حينئذ لها منفعة نادرة لكنها منفعة عقلائية معتد بها، فحينئذ لابد من ماذا؟ من إباحة التكسب بها فعلا. هذه النقطة ينبغي أن تفرق في المقام. ولهيك واحد يخذ على إطلاقها أن شرط مالية العين أن يكون ذا منفعة غالبة، هذا أول الكلام فعلا. سأقول حال هم بنوا على هذا المبنى أن يكون له منفعة غالبة، فأخرجوا بيع الحشرات ومشاكل ذلك وفضلات الإنسان حتى الشعر، مع أنه بعض الإخوان أبرز إمكان استفادة من الشعر في الوصل بناء على جوازه. نعم في قول بتحريم وصل الشعر بالشعر، تقدم معنا بتدليس الماشطة، هناك من يحرم ماذا؟ وصل الشعر بالشعر. إذا واحد بنى على حرمة وصل الشعر بالشعر بيكون حينئذ ليست منفعة محللة حتى نبيحها فعلا في المقام.
شيخنا المقصود بالقصد هنا القصد الفعلي ولا قصد القوة؟ هناك قصد ولا كان بالقوة؟
هذا يعني عند العقلاء بالقوة يكفي لسه.
فيتحقق في الفرد النادر
بلحاظ إيه بلحاظ أي منافع نادرة؟ هل بلحاظ منافع نادرة مثل سد الساقية بالخنزير أو أرميه بالقطة؟ أشتري قطة لماذا؟ بس هرة. لماذا أشتري الهرة؟ لكي أرميها به، لا فقط أنا اشتريت حتى أرميها عليه مثلا، هذه شو؟ أو حتى أشتري هرة سوداء لكي ماذا؟ تمر من جنبه فيفزع وتسبب له النحس. ها؟ منافع مقصودة هذه. ها؟ أنتوا بتشتغلوا بالسحر إيه بالي ممكن. على كل حال الماتن استثنى من فضلات الإنسان ماذا؟ لبن المرأة. فقال لبن المرأة فقال بأن لبن المرأة هو ذو منفعة مقصودة. طبعا في سؤال دائما يخطر في البال، هل المرأة يشترى لبنها أو تستأجر على الرضاعة؟
لا تستأجر
فبار على
لأن
ما يمكن شراء.
هل المرأة يستأجر لبنه تستأجر على بضاعة أو هي ماذا؟ أو هي يشترى لبنها فعلا؟
على نفس الإرضاع.
على نفس الإرضاع تستأجر يعني؟
لا يمكن.
أنا مقتنع بأنه استأجر على الأرض. نعم إذا في هذه الأيام في دكاكين تبيع ماذا؟ لبن طازة هو لبن امرأة موجودة هذه. ما تستغربوش كثير. هناك يعني. نعم.
يثلجون على طول لازم.
ما أدري.
ما ثلج أنت بتروح وادر.
تعال أقول حال موجودة. في بعض الناس يبيعون لبنا طازجة مأخوذ من النساء. هذا موجود هذا. لكن طبعا مش موجود هنا. موجود في أماكن أخرى. تعال أقول حال هذا موجود هذا. تسألنيش كيف عرفت؟ هذا موجود.
هذا أنا أعرفه.
آه جيد لا. هذا موجود. هذا بيع بلا إشكال. الكلام هو حال كوني في الضرع. في ثدي المرأة. حال كوني في ثدي المرأة هذا ماذا نقول؟ هل نقول هذا استئجار أو بيع؟ أنا أعتقد أنه استئجار ليس لا يكون بيعا فعلا في المطعم.
حتى مع الضمين.
ما له معنى ضمين شو؟ أصلا أنت هي أصلا عم بتكلم المعاملة العرفية أنا عم بتكلم المعاملة العرفية بلحاظ العقلاء بلحاظ العرف شو بيقول؟ يقول اشتريت اللبن الذي في ثدي المرأة أو يقول استأجرت المرأة للإرضاع. أقرأ الروايات أنت. أقرأ الروايات حتى.
حرام بيع اللبن في الضرع. وبيجي في الأخبار بيع اللبن في الضرع يجوز مع الضمينة.
إيه عم نتكلم إحنا بالمعاملة الموجودة بالخارج شو هي سؤال هنا. عادة الناس بس يروح يطلب
طريقة. من
هي شو بيصير بالخارج عادة هو بيع اشتراء أو استئجار. إلا لبن المرأة فيصح بيعه والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم أو المدة. لعظم الانتفاع به.
شيخنا ليش ما تفرضوا معاملتين؟ معاملة بيع ومعاملة تجارة.
بنفس الوقت؟
أيوة
ما أتصور هكذا. العرف ما ينظر للمسألة. ذلك هيدي أحد الموارد اللي قد واحد يستشكل فيها من أي جهة. ليش أنا بحب أكد على أن المعاملة؟ أنا ليش أكد على هذه المسألة؟ لأن هنا عندهم من شروط الإيجار وش هي؟ أن يشترط في العين المستأجرة أن يكون لها بقاء بعد الانتفاع. فهذا اللي خلت بعض العلماء يستشكل أن يصدق عليه عنوان الإجارة. هذا الإرضاع المرأة من شرائط مثل العارية والإجارة من شرائط صحة العارية أو من شرائط صحة الإجارة أن يكون العين قابلة للبقاء بعد الانتفاع بها. وإلا إذا كانت العين غير قابلة للبقاء بعد الانتفاع بها لا تكون ماذا؟ لا تكون إجارة أو عارية. تكون إما بيع أو إباحة. بالعارية تكون إباحة أحسن تجد النقطة. أنا المستأجر فيها هو المرأة مش المستأجر فيها هو اللبن. هي فعل من أفعالها بالنتيجة. هذا فعل من أفعالها هو عبارة عن الإرضاع. فهي تستأجر على فعل من أفعالها. لم تستأجر هي على ماذا؟ على لبنها فعلا. هذا فعل من أفعالها. كيف أنه إذا واحد استأجرناك لكي تدفل بوجهي نفس النكتة بالضبط. نفس النكتة.
لا بس شيخ
لا نفس الدفل استأجرت اشتريت منك البصاق. لم أشتري منك البصاق. اشتريت ماذا؟ استأجرتك فقط لقاعدة تدخل بوجهي. مش دع معاملة مقصودة.
بس هالفرق أساسا شيء في نفي ماليته وهذا في الجملة من العقلاء.
نعم نفي نعم ماذا قلت؟
فرضت أنه ليس له مالية.
من هو؟
البصاق ليس له مالية.
لا الفعل. الفعل له مالية.
أصلاً.
الفعل أصلاً له مالية.
له مالية.
لا عذراً فعل له مالية. الفعل له مالية. يعني أنا أكون ناظر للفعل. أنا طلبت منك هذا الفعل من الأفعال. سأقول حال المقصود بدي أقوله أن المتعارف في الخارج هو الاستئجار للمرأة. مش متعارف هو بيع الحليب الموجود في ثدي المرأة.
بس في هذا زمنكم حصل بيع.
إيه حصل بيع إذا كان خارج مش داخل.
خارج.
أما نتكلم طالما أن اللبن بلبن في الثدي كما هو متعارف في بعض شو اسمه من يهتم بإرضاع أولاده إرضاعا شو اسمه طبيعيا غالب النساء مش غالب بس كثير من النساء ما عندهم قدرة على الإرضاع لأسباب لا يعلمها إلا الله تعالى فحينئذ شو بيسووا يستأجرون فعلا
شيخنا موضوع إرضاع الكبير
إرضاع الكبير
النص
نعم
موضوع ويسمونه إرضاع الكبير في هاي الزمن اللي مر في زمن النص ما يعطيه مالية
بغض النظر
يعطي المالية لمين؟
عن نشره
هو يدفع له هذا حب. هو يدفع له مين تدفع له؟
وما يكشف أساسا حتى عن عن وجود
لا بإرضاع الكبير بإرضاع الكبير في شك أنه المالية على ماذا بالضبط على كل حال
بغض
النظر أنا دافع نشر الحرمة مو من مالية الشبع ولا 15
رضع لما أنا عندهم مسمى في فتوى لعند بعض السنة مسمى الإرضاع كافي لنشر الحرمة
إيه يكفي أنا أقصدهم لنشر الحرمة مو بيع وشراء ولا إيجار
بس بالنتيجة منه لبن ذو مالية بالنتيجة بس المنظور هيك ستفرضها بالحاضر إرضاع الكبير أنت هلا أنت افرضها بنفسه بالحاضر الأطفال خصوصا في زمن الناس ما كان عنده سريلاك ما كان عنده حليب ناشف كان هذا الولد إذا أمه ما بترضعه شو يصير بالولد يموت إذا أمه لا ترضعه ولا تستطيع أن تأتي له بمرضعة هذا الولد مصيره الموت ما في حل تاني يعني شو أن طعمي هذا الولد يا بس شرب ماء وكم يوم بيموت بعدين يعني خلاص بقى هذا فيا أما بده مرضعة يا أما كذا بدك أعظم من هيك منفعة للبن ما في أعظم من هكذا منفعة للبن هذه الأيام هناك بدائل ما شاء الله بدائل متعددة جدا للإرضاع أصلاً بيستأنس بغير أمه صار الولد كمان يعني لا تقول كل شو اسمه مثل بتلبي أفضل له يعني يعتبره أطيب يعني العالم ما أدري خلينا نشوف العبارة قال إلا لبن المرأة فيصح بيعه والمعاوض عليه مقدرا بالمقدار المعلوم أو المدة هو عبر أصلاً بكلمة المعاوضة ما عبر عنها ماذا البيع لعظم الانتفاع به يعني باللبن طبعا زمانهم عظم الانتفاع به في زمننا مو هذا الانتفاع وان كان الان باكثر دول حتى دول الغرب كثير ما يؤكدوا على ماذا على اهميه شو الرضاع الطبيعي دائما يؤكدوا عليه حتى هناك يعني مش بس نحن بالاسلام او مشاكل ذلك وانه يشب على لبن امه وياخذ من اخلاقها وهالمسائل هذه موجوده برواياتنا بكثره بالارضاع واهميه الارضاع ايضا هم بيعتبروا فوائد العلاقه ببدن الولد ومناعه الولد وهالمسائل هذه لذلك عندهم تشجيع دائم في الغرب على موضوع الارضاع قال ولا المباحات قبل الحيازه عندهم بحث في موضوع الحيازه تعتبر انه عندهم قاعده اسمها من حاز ملك من حاز ملك ما حازه في بعض الامور هي تعتبر مباحات اصليه مثل السمك في البحر مثل الذهب في الأرض النفط لا النفط للدولة مش مباح أصلا حتى الذهب صراحة يعني مو مباح بطل مباح أصلا سأقول حال المباحات الأصلية هي الأمور نسميها نحن المشتركات هي المشتركات الحطب الذيك الحطب في
الدولة
ها
للدولة
حتى الخشب قبل الدولة صار
لأن الحين قالت التراخيص تأخذ
طب الحشيش اللي على الأرض ما يمشي الحال كمان حتى هذه يقذوها على كل حال ذهبنا إلى غابة الأمازون ذهبنا إلى غابة الأمازون ما في دولة ولا شيء
تخرجها عن كونها مباحة أصلية
لا لا تخرج بس أنه صحضوا عدد على الدولة عليها بس الأدي بس على كل حال المباحات الأصلية مثل هذه الأمور الحيوانات البرية الهواء مباح أصلي الماء النار بعض الروايات الكلى ومشاكل ذلك مباحات أصلية بل يتخبي فهذه كلها نسميها ماذا مباحات أصلية وعندنا قاعدة أن من حاز ملك في عندهم كلام فيما بينهم هل مجرد الحيازة توجب الملكية أم لابد من الحيازة زائد ماذا قصد التملك هذا البحث طرحه الشهيد الثاني في المسالك الجزء الرابع طرحه الشهيد الثاني في المسالك الجزء الرابع مو الثالث الجزء الرابع صفحة 325 هناك من يقول بأنه يكفي في الحيازة يكفي في الملك بالحيازة وضع اليد على الشيء يعني مجرد أن تضع يدك على شو في شبك تضع يدك عليه على الفأرة حب تتملك فأرة أنت فأرة من المباحات ها فأرة المسك طيب يعني مجرد أن تضع يدك على الفأرة
ملكتها
لماذا يقولون لك أليس اليد أمارة الملكية وإذا كانت اليد أمارة الملكية فيكفي اليد لإثبات ماذا الملكية طبعا ما أدري هذه المغالطة من أين أتت مين بيقول لي المغالطة بهذا الدليل
واحدة ليرموا حطوا عليها.
شو شو مو المغالطة بس مين بيخبرني بالدقة هين؟ قاعدة اليادي ماذا نستخدمها؟
أمارة أمارة
أمارة أمارة الكشف على الملكية مو أننا نثبتها
هي نفسها الملكية.
لذلك بعض العلماء مثل الشهيد مثل الشهيد الثاني يستجود أنه شرط الحيازة زائد المضاف الحيازة ماذا؟ أن تنوي التملك قصد التملك لا أقل بدليل ماذا؟ الأصل أنه نشك أنه عندما وضعت يدك على الفأر هل ملكتها أو لا؟ فستصحب عدم الملكية حتى تنوي ماذا؟ التملك فعلا. نعم إذا عندكم إطلاقات لفظية فبها ونعمة، بس ما عندنا إطلاقات لفظية واضحة تثبت أن الملكية بمجرد ماذا؟ أن وضعت يدك على شيء فعلا. هذه أحد الأبحاث المطروحة. على كل حال ما في دليل واضح على أن مجرد الحيازة شيء يجب الملكية.
وهذا رأي شو؟ مسيرة عقلائية في الخارج مثلا
مجرد وضعي على الشيء ينهي التملك؟ ما هذا؟ أعطيني إياه سير أعطيني إياه. يثبت حق التختصاص أكثر من ذلك ما يثبت. ما أحد يقول لك هلا بالله عليك إذا أنت ماشي بالشارع وقبضت على لا مش تراب ذهب قطعة ذهب لا بنية التملك وضعتها بس فقط في يدك فعلا وحلت ضريبتك بيحسبوها من الضريبة لهذه أو لا أو بأنها يعني ما ملكت بديش إياها ما فقط تدعى حتى أضعها في مكان آخر بيحاسبوك ولا ما بيحاسبوك يقول لك لا طالما أنك وضعت يدك عليها فهي جزء من ملكك. شو رأيك أنت؟ ما أحد يقول لك
ما لم ينوي نية أخرى فهو مالك لها على بد أن يوجد شيء مانع آخر حتى نقول أنه هو مالك.
أنت لأنك واحد مثلا أنت طبيعتك أنه كل ما تأخذ شيء بكون ناوي التملك. الناس مش كلهم مثلك أنت في المقام. أنا أدري كل ما تطال شيء بيدك تشعر ماذا؟ عندك حب الحيازة عندك حب التملك. مش كل الناس بالنتيجة لا ما مضر في إنسان. يا ما أنت كنت جالس بالبستان وقت ما كان عم بيشولك اللحم أخذت من الأرض ماذا؟ خشبة صغيرة أو مشاكل ذلك ولعبت بها بأسنانك ثم رميتها كنت ناوي التملك؟ ليش ليس لها مالية؟ لو كان افترضنا انه كانت هي عبارة عن حديد لسه شو عرفت لسه بغض النظر لسه الملك ليش ما في تلازم بينهما هو انا عم بشكر على ماذا عم بقول كل ما بناخذ شيء بنوي تملكه على كل حال انت ماذا تدعي الان تدعي بان هناك يشترط نية التملك لكن نية التملك موجودة دائما هو بصراحة اخر بتدعوى مدعى على مدعيها بس انت بالنتيجه ما خرجت عن كلامنا شو عم تقول انت بعدك الى الان تقول بانه يشترط نيه التملك لكن كل من يحوز دائما عنده ماذا عنده نيه موجوده الحمد لله انت 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 نفسك مفتوحه بس مو كل الناس هكذا مو كل الناس نيتهم مفتوحه
لا شنو فائده الشرط اللي فرضناه الملازمه
ها
اللي فرضنا الملازمه شنو فائده الشرط
لانه نحن لا نعتقد بانه الملازمه موجوده
على فرض الملازمه
نحن لا نعتقد بها تعتقد بها بس بالنتيجة ماذا إذا ينبغي لك أن تنبههم على شو أنه أنت عم بتقول لأنه دائما النية موجودة لأنه قد يكون واحد عامل يوغا وبس واحد يسوي يوغا كثيرا قد يفايف بطل عنده نية التملك دائما يعني أنت بالنتيجة شو أنت عم تدعي أمر قهري بده دليل وإلا تقول ما تعبدا حكومة تنزيلا ادعاء من الشارع نزل منزلة اليد منزلة نية التملك مثل هيدي نزل وطء مثل موضوع الرجوع إلى المرأة بالعدة إذا وطأها عادت زوجته مو هكذا إذا واحد طلق زوجته هي بالعدة فوطأها عادت له قالوا يا عمي والله أنا كنت بدي عم بزني كنت ناوي ماذا هو لو حلف لك للحاكم ماذا ألف مرة والله كنت ناوي ماذا إزني فيها ما كنت أريد ماذا أرجعها شو بيقول الحاكم بيضربه أنه عم يشيع الفاحشة بيضرب ضرب بس بيضرب كفين ثم ماذا يقول له هذه زوجتك هذه الآن ماذا زوجة لك حتى لو كان عندي نية ماذا عدم الرجوع تكون ماذا زوجة هذا لماذا تعبد أن وطأها زوجته ما هل علاقة هذا بالعدة الوطء بالعدة الرجعية العدة الرجعية مو عدة بائنة الوطء الزوجة بالعدة الرجعية يوجب ماذا رجوعه ولو كان بانيا على عدم العود هاي شو بنفهمنا هذه بدنا روايات ولا على القواعد اللي ثبتناها
لو
هل تستطيع أن تقول كل من وطأ زوجته فهو باني على العود؟ ما يدري هذا.
احنا قبل كلام شيء ثاني أصلا ما حد التفت لهاي اشتراط النية.
قبل الشهيد الثاني؟
هي قبل أن يذكرها قبل. شوف الناس يجرون أصلا على في المباحات.
حياتك ولا مرة أدي سبري يا حايشة أدي عمري أنا الآن ولا حياتي مرة حست شيئا.
نقول هالصيادين الحين مثلا الصيادين
قديش انا عايش انا ولا مره بحياتي حست بعد الى الان لا اذكر اقله بل ما مثلا لا ننفي الوجود لا اذكر اني حست شيئا بحياتي انا جيت لاين شيء حزناه يعني ما ادري اذا تسموا الحجاره كانوا اضرب فيها خيي او شيء شلو فيها
لو تروح تسال واحد اصلا يستهجن اصلا السؤال لو تروح تسال واحد من الصيادين
لانه هو عفوا لان الصياد خرج بنيه التملك لأن الصياد خرج.
ما ملتفت أصلاً ما كان ملتفت إليها يعني يقول هاي موجودة مفروضة تحققها عنده.
إيه لأنه هو ذا لأن طبيعة الصيد شيء طبيعة الصيد أن واحد يصيد لكي يأكل لكن في بعض الناس تشوفون إن شاء الله تعالى بيصيدوا مش لكي يأكلوا يصيدون لماذا فقط حتى يشوف العصفور كذا يطيروا يتسلى يصيد السمكة يرده شو العلاقة هذه؟ أنتم طبيعتكم بعرفكم أنتم بتروحوا بتصيدوا ماذا وبتأكلوهم مش كل الناس هكذا. إذا أنتم خارج الصيد كي تأكل مش كل الناس تأخذ الصيد كي تأكل في ناس تصيد فقط تتسلى وتردوا للعصور بعدين عادي
تسوي أبحاث علمية
طيب. ها؟
تسوي أبحاث علمية
مثلا ما قصد التملك ولا شيء
دابل يكون عنده يعني الغرب دابل يكون حاضر عنده أقول يوجد مانع
النتيجة أنت عشان اختلفت بالخارج يعني أنت بعدك متفق مع الشيء الثاني يعني مختلف بالخارج هل بالخارج هناك ملازمة دائمية أو لا؟ مش مطلب علمي يعني صار. سمعنا نروح نحلل البشر ونعمل سونوغرافي للبشر نرى هل النية عندهم موجودة دائما أو لا؟ بسوي سونوغرافي لهم نعمل MRI أو مشاكل ذلك ونرى بالواقع أنه شو موجود بالخارج. شو يدريني يعني؟ أنا أعملها ولا مرة مبتلى بالحياة زي يمكن. ما أذكر أصلاً شي مرة أني حزت شيء يعني ما بعرف ليش. ما حزنا. وحاب أكون ساكن بالمدينة كل حياتي ما بدي حوز. يحوز ماذا يعني؟ يحوز السيارة اللي تحت بيت بيتهم يعني مثلاً. شو يحوز واحد بالمدينة؟ حس شي مرة حياتك أنت ولا حزن؟
يبقى أهل سترة أن يحج عليك الجماعة يحوزون سمك
هؤلاء يصيدون ليأكلوا نحن ما كلامنا مو كلامنا من يصيد ليأكل
يعرف في الطراد نفسه يعرف كل واحد من سمكته ميزون
ميزون؟ ميزو هذه المسألة؟
تمليك هذا
ميزو هكذا من كل واحد سمكته هذا؟
إذا كان كل واحد يصير بروحه ماليسه
آه والله ميزو؟
كل واحد عنده خيط
هذا مبين اليد
ها؟ أه؟
إذا كان واحد كل واحد عنده خيط مثلاً بلي يقول هذه لي هذه
بلي مع أنكم سادة عجيب مش معلوم عنكم هاي كتب أمور ولا المباحات قبل الحيازة ولا المباحات قبل الحيازة لانتفاء الملك عنها حينئذ والمتبايعان فيها سيان واضح هذه النقطة نحن نقول لا بيع إلا في ملك فإذا كان شيء مباحا أصليا فأقول لك بعتك هذه السمكة في البحر هذا شو يكون ماذا؟
مبيع
هذا ما أنا نسبتك إلى هذه العين كنسبتي إلى هذه العين فأنا وإياك بلحاظها ماذا؟ سيئا أنا وإياك بلحاظ هذه العين ماذا نكون؟ سيئا فلابد أن تحوزها ثم تبعها وكذا بعد الحيازة قبل النية التملك إن اعتبرناها فيه كما هو الأجواد يعني إن اعتبرنا نية التملك فيه في الحيازة لا عفوا إن اعتبرنا نية التملك في التملك كما هو الأجواد إن اعتبرنا نية التملك في التملك كما هو الأجواد ولا الأرض المفتوحة عنوتان ها
قوله الأجواد مش عارف
في خلاف إيه وفي خلاف رجع المسألة هذا المطلب ذكرت لك يا في خلاف في ناس يقولون لا شرط نية التملك أصلا يعني يقولون وضع اليد بعنواني هو الم
كان ملتفتين إلى
قال معتبر شدنا
كذا
بس
إيه ما هو واحد واحد تحت خلافه ودل على عم يقول لك يجعل له دليل ال قاعدة اليد
قائل
أمل نعم
قائل به قائل معتبر
ناسي واقع ناسي جيد لا ما عم بيقول بهالقول ما قال
أدري
ملازم إيه ما قال نحن كلام من يقول بأن وضع اليد أمارة الملكية ينبغي أن يكون قائلا بأن وضع اليد أمارة الملكية ولو كنت ناويا للعدم يعني أنا ناوي بديش أتملك يعني كأن الحياء كأن وضع اليد سبب قهري للملك كيف بالميراث ماذا نقول إذا أنت قلت أبيك لا أريد أن أرثك ومات أبوه شو يصير؟
حرام بالدكتور
ثالث نصف لأنه ملكهم لأن الملك ملك ماذا؟ قهري مثل اللقطة إذا واحد وضع يده على اللقطة ورفعها إذا عنده خلاف بنية الالتقاط أو لا عنده خلاف فيها فيها خلاف بس بالميراث واضحة ملك قهري كل الميراث الملك ملك قهري فحتى لو نبيت عدم التملك ماذا؟ تملك هل الحيازة من هذا القبيل أو لا؟ البحث اللاحق هو بحث الأراضي المفتوحة عنوة بس هذا البحث بحث مطول جدا وبحث شيق تعرف المسلمين في غزواتهم كانوا على قسمين في أراضي دخلوها بالصلح وأراضي دخلوها ماذا؟ بالسيف أراضي دخلوها بالصلح وأراضي دخلوها بالسيف الأراضي التي دخلوها بالصلح هذه تكون من الأنفال لم يجلسوا عليها ماذا؟ بركابهم بخيل ولا ركاب التي لم يدخلوها بخيل ولا ركاب تكون من الأنفال مثل ماذا؟ مثل فدك مثلا فإن فدك لم يدخلها المسلمون لكي تكون من لا مش من الأنفال لكي تكون من من الفيء المسلمين ومشاكل ذلك من أراضي المسلمين المسلمين كل أرض دخلوها فتحوها عنوة وكانت عامرة حين الفتح هذه الأراضي تكون ملكا للمسلمين قاطبة من كان ومن سوف يكون إلى يوم القيامة وأحد أبرز الأراضي المفتوحة عنوة هي أراضي مين؟ أراضي العراق أراضي العراق
وإيران
هي العراق جزء من إيران أراضي العراق أو يعبر عنه بالروايات بالسواد يعبر عنه بالسواد لأن هذه كانت أرض خضر خصبة جدا عندما كان جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي الوقاص في المعركة الشهيرة في القادسية مو قادسية الكويت قادسية العراق بل ما تخلطش بالمسائل فعلا كانش في فرص بالكويت كانش في شيء بالكويت بعد هناك تلك الأيام بعد
كانش في
كويت بعد تلك الأيام عم نتكلم عن سواد كمان ما عم نتكلم عن صحراء عم نتكلم عن سواد عن خضرة هي الخضار بس يكون من بعيد ماذا يظهر ماذا يظهر السواد فتسمى بالسواد سواد هو كناية عن شدة الخضار يعني الطبيعة قوة الطبيعة وشدة الخضار في الطبيعة فعلا فالمسلمين بتلك المعركة في القادسية فتحوا العراق وكانت هذه تعتبر مش انتصروا نهائيا على الفرس على المجوس هذه كانت عبارة عن كسر هيبة المجوس لكن بقيت الحروب على المجوس مستمرة ما أدري لزمن عثمان بد استمرت حملات المسلمين على المجوس إلى زمن عثمان يعني عمر بزمن عمر حصل الفتح الأساسي لكن استمرت الحملات إلى زمن عثمان ما تتصوروا أنه انتهت الموضوع يعني قم فتحت سنة 23 للهجرة قم دخل عليها المسلمون سنة 23 للهجرة أبو موسى الأشعري كان موجود يقال أنه كان موجود من اللي دخلوا على قوم ويقال بأن أهل قوم رما ما أسلم بخلوا شو اسمه بعدين صاروا مسلمين بعد فترة لاحق بغض النظر فإذا هذه النقطة هذه بسموها الأراضي المفتوحة طبعا قوم لم تكن هنا قوم كانت ظهر منطقة أخرى بعدين عمرت هذه المناطق هنا سأل أخو الحال أراضي مفتوحة عنبة وكانت محياة حال الفتح هذه الأراضي مملوكة لكل المسلمين ما يريد أن ينبه عليه الشهيد الثاني بما أن المسلمين فيها سواء فلا يمكن لك ماذا أنت تملكها ولا تبيعها فإذا هي ليست ملكا لك وهي ملك لكل المسلمين فكيف ماذا فكيف تبيعها بل لا يمكن لك بيعها لكن بعض العلماء حاول يجيب ماذا تخريجة علمية شو التخريجة العلمية أن نقول بأن هذه الأراضي وأن لم يمكن بيعها بنفسها لكن إذا أنت أحييت فيها آثارا مثل زرعت شجرا أو بنيت ماذا دارا أو شققت نهرا أو ما قلت دارا أو شيء أو بنيت فيها أسطبلا أو مشاكل ذلك أي شيء بتسويه بالأرض تستطيع أن تبيع هذه الأرض إلى غيرك بشو تبعا لمين للآثار فتقصد بيع الآثار أولا وبالذات وبتبعها بيع ماذا؟ بيع ذات الأرض فعلا هذا التوجيه مذكور في كلمات الشهيد الأول وبعض من تقدمه كثير من العلماء ممن أتى بعضهم هجم على هذه الفكرة ورفضها رفضا باتا حتى أن الشيخ الأنصاري قال غاية ما يثبته إحياء الآثار حق الاختصاص. فأنا أستطيع أن أرفع شو ماذا أقول لك؟ أقول لك أنا عندي حق اختصاص بهذه الأرض، أرفع لك حق الاختصاص، لا أني أنقل ماذا؟ أنقل الأرض إلى ملكيتك تبعا للآثار. هذا من مثل أراضي الموات، من أحيى أرضا فقد ملكها على الخلاف في أرض الموات، هذه أرض ملك للمسلمين قاطبة. ثم بعد ما انتهوا من هذا البحث، ثم اختلفوا وين؟ بدور مكة، برباع مكة، اختلفوا في قضية رباع مكة. أول خلاف أنه هل مكة فتحت عنوة أو صلحة؟ عنوة أو صلحة؟ وش تقولوا أنتم؟ مكة فتحت عنوة أو صلحة؟ عنوة. أنت شو رأيك؟
داخلين بالقوة غاية الأمر ما صار حرب.
عنوة أو صلحة؟
عنوة.
قالين حدا رأي بعد شيء؟ عنده رأي آخر؟ أحد عنده رأي بالصلح؟ ما عنده رأي بالصلح.
والله
عنوة. هي عنوة دخل المسلمون. بأكبر دليل أنهم عندما قال لهم أنتم الطلقاء لم يدخل المسلمون مكة، أن أهل مكة هم رغبوا بالإسلام يعني. دخل الإسلام مكة عنوة. مو دخل بس لم يكن في ما في عقد صلح أصلا بينهم وبين المسلمين، وهذه سببت مشكلة أن حينئذ أراضي مكة شو تكون؟ من الأراضي المحياة حال الفتح. شو نسوي في أراضيها؟
العام عندهم دي الأحكام شيخنا؟
أي طبعا عندهم دي الأحكام. شو نسوي؟ طب لأ خذوا هذه، طب هذه كله من جهة، من جهة أخرى انسوا هذا، هذه جهة. لذلك هذا ابن إدريس عندما أراد أن يتكلم عن بيع أراضي مكة ماذا قال؟ طبعا أراضي المحياة حال الفتح، هلا مكة هلا بطل لم تعد كمكة القديمة، مكة الآن أضخم بكثير من مكة القديمة، لكن لا أقل في قدر المتيقن، هي مثلا حول الحرم الشريف، مثلا في حول الحرم الشريف بعض الدور مثلا فقط في المقام، إذا ما أدري هالأيام لعله كله صار جزء من الحرم، المفروض هكذا مو؟ المفروض أن كل هذه
توسع
جدا، صار يمكن من قد مكة الحرم الآن، ما أدري أنا فعلا. بغض النظر، هذه الأراضي المحياة حال الفتح، هذه الأراضي خرج على أساسها ابن إدريس بيع رباعي مكة، الرباع هي الدور، بيع رباعي مكة. ماذا قال ابن إدريس؟ قال ابن إدريس بيع رباعي مكة جائز، تباع تبعا لمين؟ للآثار، مثل يعني كحال وكحال أي أرض فتحت عنوة. لكن الشيخ أبو جعفر الطوسي ذكر نكتتين لإثبات عدم جواز بيع دور مكة. شو هالنكتتين؟ النكتة الأولى الإجماع، والنكتة الثانية هي قوله تعالى هذه الآية. هي تعتبر هذه الآية واقعا مشكلة، هذه الآية تفسيرها مشكلة. الشيخ الطوسي في الخلاف الجزء الثالث صفحة 188 يقول إن الذين كفر، قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء شو العاكف فيه والباد. العاكف يعني المقيم، الباد هو ماذا؟ هو الذي يأتي إلى مكة. فيقول الله تعالى جعلناه يعني جعلنا المسجد سواء للعادي فيه والباد. هذه الآية ذكرت أن المسجد هو فيه الناس ماذا؟ سواء، يعني لا يحق لك أن تصد شخصا عن ماذا؟ عن سبيل الله تعالى والذهاب إلى المسجد، بل الناس في المسجد سواء العاكف فيه والباد. ووقعت المشكلة، وقعت المشكلة أن الشهيد الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال والمسجد حقيقة في الحرم كله، في مكة كلها. تقول له لماذا؟ يقول ألم يقل الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام؟ وين كان النبي؟ يا أما في بيت خديجة، يا أما في بيت أم هاني. أم هاني من هي؟ بنت عمه، بنت أبو طالب. أم هاني اسمها فاختة، أخت أمير المؤمنين فاختة، ما تعرفش عائلتك أنت الوكيل. فاختة بنت أبي طالب، هذه بنت عم النبي. يا أما كان في بيت أم هاني، يا أما كان في بيت خديجة، يا أما كان في شعب أبي طالب. هو الأغلب الظن كان في شعب أبي طالب، لكن السنة روى روايات أنه كان في بيت خديجة، لعله بيت خديجة كان بشعب أبي طالب، بس أنا ما أدري فعلا، ما عنده وقعة تاريخية بالمسألة، بس هو غالب الظن أنه كان وين في شعب أبي طالب، هو لأنه وقت الحصار عندما حصل
الحصار يعني هذه
صار هي هكذا الإسراء، ما حصل أيام الحصار الإسراء ما هكذا، ما حد منكم بيعرف هو حصل هناك. أنا أتصوره كان بشعب أبي طالب، هو كان النبي، فممكن كثير يكون ببيت أم هانئ. لذلك هو الشهيد الثاني ذكر أنه في بيتي أمي هانئ، اللي هي بنت عمه، بنت أبي طالب. في احتمالية أن يكون في بيتي خديجة، فما بعرف بيت خديجة بالضبط كان أنا في مكة فعلا، بس بالنتيجة كان لم يكن في الحرم، كان خارج الحرم، كان في مكة، فعبر عن مكان إسراء النبي ماذا؟ مسجد. فحينئذ الآية ماذا تقول لنا؟ تقول الآية أن المسجد للناس سواء للعاكف فيه والباد، يعني كل مكة هي شو؟ للعاكف والباد شيء واحد. ثم الشيخ أبو جعفر الطوسي استشهد بروايات كثيرة، يقول وفيه هذا روايات كثيرة ذكرناها في كتابنا الكبير. المحقق تحت ماذا يقول؟ لم أعثر على ولا رواية فعلا. في روايات أو فيش روايات في هذه المسألة؟ شو مقصود الشيخ الطوسي في المقام؟ يأتي معنا، سنقرأ العبارة إسا بأصل فكرة البحث إن شاء الله تعالى حتى نصل إلى كلام الشيخ أبي جعفر الطوسي. قال ولا الأرض المفتوحة عنوتان بفتح العين أي قهرا كأرض العراق والشام، لأنها الشام طبعا مقصود من الشام مو كل الشام، يعني مو كل مفتوع عنوتان، كل مفتوع عنوتان على كل حال. هذه كلها ما أحد الإشكالات على كل حال في هذا الزمن. ها شو قلت؟ شو قال؟
لا ولا شيء.
على كل حال أنت كنت خارجين محل الابتلاء، يعني فيش أرض لكي تفطع عنوة
هذا علشان لا شرككم بالأرض، يعني
لأن المسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص طبعا، بس نقطة كتير مهمة، لابد أن تكون عامرة حال الفتح، لا تكون أرض موات. إلا تفت العبارة إلا تبعا لآثار المتصرف من بناء وشجر فيه فيصح فيه في الأقوى. إذا بتحبوا تراجعوا أنتم بالمكاسب المحرمة الجزء الرابع صفحة 25، يقول أصلا كل ما ذكرتموه لا يثبت إلا حق الاختصاص. ما يثبت ماذا؟ حق نقل الملكية. صفحة 25 الجزء الرابع طبعت المغيرة. من بناء وشجر فيه فيصح في الأقوى وتبقى تابعة له ما دامت الآثار، فإذا زالت رجعت إلى أصلها، والمراد منها المحيات وقت الفتح، أما المواد فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك. بقي في نقطة صغيرة كنت أذكر، أقرأ لكم رواية في مجال أقرأ رواية أو نقرأها يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.